نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين،
بارك الله فيكم. إذن على بركة الله نبدأ هذا اللقاء، ولعلكم أحسن الله إليكم تتحدثون برسالة توجيهية عن الثبات على دين الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول في بداية هذه الحلقة إن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى أمر الله به في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال القرطبي: الصبر الثبات على الكتاب والسنة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات في آيات أخرى، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال ابن كثير: فقد أمر الله الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. وقد عد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب الثبات على الحق من المراتب الواجبة على العبد. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الطبري في تفسيره: والصابرين لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه وحين البأس. ولهذا كثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي أعظم سورة في القرآن يقول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يقول الطبري: قوله إياك نعبد وإياك نستعين مسألة العبد ربه المعونة على عبادته، فلذلك قال اهدنا، إنما هو في مسألة الثبات على الهدى فيما بقي من عمره. أيها الإخوة، إن الثبات باختصار هو الاستقامة على الهدى والتمسك بالتقوى وإلجام النفس وقصرها على سلوك طريق الخير والحق، وعدم الالتفات إلى صوارف الهوى والشيطان، ونوازع النفس والطغيان مع سرعة الأوبة والتوبة حال ملابسة الإثم أو الركون إلى الدنيا. وترجع أهمية موضوع الثبات في الأحكام إلى أن ثبات أحكام الشريعة الإسلامية هو ثبات لأحوال الأمة وأحوال المكلفين، فلا صلاح ولا استقرار ولا أمن ولا عيش في أي مجتمع بشري مع نظم متقلبة متلونة بحسب ما يروق لعقول مشرعيها من البشر الذين قصرت عقولهم عن إدراك ما يصلح الفرد منهم، فضلا عما يصلح المجتمع ويضمن لهم العدالة والاستقرار. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها إلا بحسب عموم المكلفين، ولا حسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوان المسلمون، أيها المستمعون الكرام، لقد كثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكثير من الدعاء جاء فيها أيضا الدعاء بالثبات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. أيها الإخوة، هذه نصيحة أقدمها لنفسي أولا ثم لكم ثانيا، فاحرصوا رحمكم الله على أن تثبتوا على هذا الدين، وتسألوا الله سبحانه وتعالى في كل صلواتكم أن يثبتكم على هذا الدين، فإن الإنسان لا يأمن ما يحدث له في عمره، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال السلف الصالح. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الأعزاء على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، يجيب عن أسئلتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم، هذا سؤال عن قيام الليل. يقول: أنا أصلي 4 ركعات ثم أنام، ثم أكمل باقي الصلاة آخر الليل مع الوتر، فهل فعلي صحيح؟
الجواب: النقطة الأولى التي أريد أن أتحدث عنها: متى يبدأ قيام الليل؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد إلى الفجر، ولهم على ذلك أدلة. وهذا الرأي الأول وهو رأي الجمهور. والرأي الثاني أن قيام الليل يبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة، ودليلهم في ذلك أن الليل في الشرع يبدأ بعد صلاة المغرب، فإذا صلى الإنسان بعد صلاة المغرب فيقال إنه صلى صلاة الليل، وهذا رأي وجيه له اعتباره. وفيما جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن الإنسان يقوم في الثلث الأخير من الليل، لأنه هو الوقت المبارك عندما ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده فيقول: هل من سائل فأجيبه، هل إلى آخره، كما هو معروف لديكم. أما ما ذكره السائل فإنه يجوز أن يركع 4 ركعات ثم ينام، وبعد ذلك يقوم فيصلي ويؤتر بعد ذلك، ولا شيء في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم. أيضا هذه رسالة من أحد الأخوة يقول: ما حكم زيارة الموتى وقراءة الفاتحة على قبورهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الزيارة مشروعة لقبور المسلمين، هذا شيء معروف وقاعدة مسلمة. الزيارة مشروعة لقبور المسلمين، فيسن للرجال من المسلمين زيارة القبور كما شرعه الله سبحانه وتعالى بقوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يكن حال زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقراءة الإنسان لها وقت الزيارة بدعة، وهكذا قراءة غيرها من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأخرجه النسائي وزاد: وكل ضلالة في النار. فالواجب علينا معاشر المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع في زيارة القبور وغيرها، وليعلموا أن ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من الخير الكثير، لو حرص الإنسان عليها أو على تنفيذ بعضها لأغناه عن كل البدع والضلالات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن كل بدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.
بارك الله في علمكم. هذه الأخت نورة الجهني تسأل عن حكم لبس السواد في العزاء.
الجواب يا أخت نورة: ارتداء الملابس باللون الأسود كشعار لإظهار الحزن عند المصائب والشدائد أو عند وفاة أحد، لم يثبت في ذلك شيء في السنة المطهرة، فمن أخذها ولبسها ففعله باطل مردود لا أصل له، والسنة أن يفعل الإنسان ما جاء به الشرع. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. الحديث رواه مسلم. ففي هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر منه أن نفعل أن نقول هذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى إذا أطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر به فإنه سيعوضنا خيرا كما جاء في الحديث. فاحرصي يا أختي المسلمة على أن تكوني ملتزمة بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تغتري بما يفعله بعض النساء، فأكثر النساء اللاتي يلبسون اللبس الأسود إنما هو من باب الرياء والسمعة، مشاركة كما يزعمنا لأهل المتوفى. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: ذهبت لأتعالج في المستشفى، وكان في نيتي أن أخرج من المستشفى وأذهب للعمرة، ولكن في المستشفى تعبت ورجعت إلى المنزل، فما العمل علما أنني لم أعقد النية للذهاب للحرم، ولكن قلت أذهب للطبيب ثم بعدها أذهب إلى الحرم، علما أني أيضا من سكان مكة، أفتوني مأجورين.
الجواب أن الأفعال والأعمال منوطة بالنية، فإذا أنت لم تنوي فإنك لم تحرم، والحالة هذه أنت رتبت الإحرام أو ذهابك للمستشفى على أنك إذا خرجت من المستشفى سوف تحرم، فإذا أنت لم تدخل في النسك لأنك تقول علما أنني ما عقدت النية، فأنت في الحقيقة كما قلت لم تنوي العمرة، وعليه فليس عليك شيء. لكنني لاحظت في السؤال أنك تقول وأنا من سكان مكة، أهل مكة يحرمون من الحل ولا يحرمون من بيوتهم بالعمرة فقط، أما الحج فيحرمون من بيوتهم، فأحببت أن ننبه على هذا، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت من التنعيم عندما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأرسلها مع أخيها إلى التنعيم فأحرمت منه، ثم جاءت بالعمرة ثم رحلت مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول: هل قراءة سورة تبارك الملك قبل النوم تقي من عذاب القبر؟
الجواب يا أخي، أصل في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله معتبرا بما فيها من العبر والمواعظ عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له. فقد جاء في الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. فقراءة هذه الآية هذه السورة كما تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فدل الدليل الخاص على فضل هذه السورة الكريمة، كما دل الحديث الذي ذكرته قبل قليل بعمومه على أن القرآن وهذه السورة منه حجة لك أو عليك. فينبغي لإخواننا المسلمين والمؤمنين أن يحرصوا على قراءة هذه السورة كل ليلة، وأن يرجوا من وراء ذلك الثواب العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد وأخبر أنه غفر لرجل بقراءته لهذه السورة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ السائل يقول: ألاحظ على بعض السيارات وبعض الشاحنات الكبيرة تعليق بعض الخرق السوداء، وبعضهم أيضا يعلق عينا زرقاء على زجاجة السيارة، اعتقادا منهم أن هذه تقي من الحوادث ومن العين، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
الجواب: إن العقيدة الإسلامية مبناها على التوحيد، على توحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، وأنه النافع الضار، وليس هناك أحد غير الله غيره جل وعلا يتصرف في هذا. ومن فعل ما ذكرتم من أنه يعلق خرقة سوداء أو يجعل عينا، أو أن بعضهم يجعل حذيانا مقطعة على آخر السيارة زعما منه أن ذلك يقيه من العين، هذا الحقيقة أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التميمة وقال إنها لا تزيدك إلا كذا، فهذا أمر لا يجوز سواء هذا أو غيره من الاعتقادات الفاسدة، فإن ذلك يخل بتوحيد الألوهية. فاحرص أخي المسلم أن تكون سائلا الله سبحانه وتعالى، وأن تكون مستجيبا له في كل ما أمره في كل ما أمر به وكل ما نهى عنه، واعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وإذا خفت من شيء من العين أو كذا فإن هناك أدعية كثيرة وأذكارا أيضا كثيرة، حصن جعلها الشارع حصن للمسلم، جعلها الشارع حصنا للمسلم من الأمور التي يخاف منها في حياته. فاحرصوا على هذه الأذكار فإن فيها فائدة ونفعا، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ بهذه الإجابة المباركة. مستمعين الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له، وكذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم. نشرف ونسعد بتواصلكم معنا عبر هاتف البرنامج 0534700700. هذه تحية طيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.